شكرا بفضل الشيخ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
فضيلة الشيخ محمد. هذه الرسالة الأولى التي بين يدينا وردتنا من الأخ في الله عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية. المستمع قد استمع إلى حلقة كما أشار إليها في يوم السبت الموافق 22/10/1401، ويسأل عن ردكم على إحدى المستمعات التي تقول: هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين؟ بمعنى أن نقول: اللهم أن نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول إنكم قد أشرتم في حديث أو في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا، وأنه وجد حديث في نيل المرام يقول فيه
في بلوغ المرام
يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. ويقول: فما رأي فضيلة السادنة الجليل في ذلك؟ هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة؟ والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب، والشريعة ليست محجورة على أحد معين من الناس، بل كل من آتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم بما آتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص، وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره، أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حفظ شريعة الله. إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب. وأما بالنسبة لسؤاله، فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح رواه البخاري، ولكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود. والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه، لأن عمر قال للعباس: قم يا عباس فادع الله، فدعا. ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس، لأنه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره. فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس ابن عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من يرجى فيهم أن ترجى فيهم إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكوني طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا، وكونه معروف بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأل الله تعالى، أن تسأله أن يسأل أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز، ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أني أيضا أرغب في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له، أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي، دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم. وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، صار هذا أولى وأحسن.
إذن المستمع عماد إبراهيم أبو الذهب يعني فهم خطأ من إجابتكم الماضية.
لا أعتقد أنه فهم خطأ،
لا.
لكن ظن أن هذا الحديث من باب التوسل بالجاه،
لأننا في نفس الإجابة أنا أذكر وقد استمعت للحلقة مرة أخرى أنكم قد استعرفتم هذا الحديث في ذلك. فالذي ينبغي للمستمع أيضا أن يتثبت وأن يدرك جميع الإجابة التي تأتي في الحلقة إن شاء الله تعالى. هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: ما حكم ذبيحة المجنون، حيث أنه في قريتنا مجنون، وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه، فهل ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
ذبح المجنون لا يحل أكل ما ذبحه.
نعم.
أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح، وذلك لأن من شروط الزكاة قصد التذكية، والمجنون لا يصح منه القصد، كما أنه ربما يفوته التسمية، والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الزكاة وهما الودجان، فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الزكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الورجين، لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما، لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الورجين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. فالمهم أنه أن المجنون زكاته فقد منها قطعا قصد التذكية، وفقد من ويخشى أن لا يسمي الله عليها، وأن لا يقطع ما يجب قطعه في التذكية، وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح. وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الزكاة أن يكون المذكي عاقلا.
هناك من يقول أنه لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم، لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل.
هذا القول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه.
لا.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين، فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته.
لا.
ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء فقال ما أنهر الدم وذبحه مسلم فكل.
لا.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو سهامهم، يقول إذا أصلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، إذا أصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فلا بد من هذا الشرط. ثم إن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه صريح في النهي عن أكل ما لم يسمى الله عليه، ولهذا كان قول الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الزكاة يشترط فيها التسمية، وأن التسمية في الزكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وأن ما لم يسمى الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. وهذا القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، وهو المذهب أنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة حلت، وإذا ترك التسمية سهوا في الصيد لم يحل. وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة، لأن صاحب الذبيحة يذبحها على تؤده ويقل النسيان منه، أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا للفرصة، ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية. فعذر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب الصيد كان الأولى والأجدر من حيث النظر أن يكون أمره بالعكس، لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل ذبيحة، في عدم حل صيد ما لم من لم يذكر اسم الله عليه هو الصواب، ولكننا نلحق به أيضا الذبيحة ونقول الذبيحة إذا نسى أن يسمي الله عليها فإنها تكون حراما لا يحل أكلها.
نعم. ذكرتم قطع الوجهين في الذبيحة، لكن كثير من المسلمين يتحرجون الآن من النظر إلى الذبائح وهي معلقة في دكاكين الجزارين، حيث يرون أن اتصال نخاع الشوكي بالرأس لم يقطع، فما حكم ذلك؟
قصدك بالنخاع الشوكي
يعني نعم الرقبة، نفس الرقبة. نعم. نعم.
هذا لا يضر.
لا يضر.
لا يضر. وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يقطع. وفي الرقبة أربعة أشياء: الورجان اثنان.
نعم.
والحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، وهو هذه العظام اللينة المدورة.
نعم.
والمريء مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم.
نعم.
مما يلي عظم الرقبة. هذه الأمور الأربعة تمام الزكاة بقطعها جميعا بلا شك.
نعم.
إذا قطعت جميعا فهذا تمام الزكاة. فإذا قطع بعضها فمن العلماء من يرى أن الشرط قطع الحلقوم والمريء، وأن قطع الوجهين ليس بشرط، ومنهم من يرى أن قطع الوجهين هو الشرط، وأن قطع الحلقوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط، ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة، إما على التعيين أو على عدم التعيين. وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سنة قاطعة تبين ما يقطع في الزكاة، ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يذكر اشتراط شيء آخر أبدا، ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به أنهر الدم، فإنه يتبين أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الوجهين، كما هو معلوم. ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذك كالمنخنقة والموقوذة وما أشبهها، عللوا ذلك بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثة به. ومعلوم أن الوجهين يحصل بهما إفراغ الدم تماما، لهذا نرى أن المعتبر في الزكاة إنما هو قطع الوجهين فقط، وذلك لإشارة الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، لإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما يوجب قطع الحلقوم والمريء.
هذه الرسالة جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه، لكن يقول: ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي؟ اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول: ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي نفهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟
هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم مقيد بهذا، أن لا يكون نافعا، وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين، إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة، وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر.
أيضا يقول: ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟
هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث، وإن قصد أنه كلام بأهل العلم فهذا صحيح، أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر. وهذا أمر معلوم لأهل العلم، وحسب وبحسب النظر أيضا، فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤدي ذلك كفرا منك، لأنك إنما تحكي قول غيرك.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة. الأخ عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية، ويسأل عن حكم التوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين، وعبد الرحمن صالح الحربي